بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عبد الرحمن.
أحسن الله إليكم.
آمين جميعا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا هو المجلس 31 من مجالس قراءة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم لأبي عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في رقية الحية. قد تقدم قوله: لا رقية إلا في عين أو حمة، الحمة بضم الحاء وفتح الميم وتخفيفها. وفي سنن ابن ماجه من حديث عائشة: ترخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من الحية والعقرب. ويذكر عن ابن شهاب بن الزهري قال: لدغ بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حياه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل من راق؟ فقالوا: يا رسول الله، ان ال حزم كانوا يرقون رقيه الحياه، فلما نهيت عن الرقى تركوها. فقال: ادعوا عمارة بن حزم. فدعوه فعرض عليه رقاه، فقال: لا باس بها، فاذن له فيها فرقاه. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في رقية القرحة والجرح. أخرج في الصحيحين عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى الإنسان أو كانت به قرحة أو جرح، قال بإصبعه هكذا، وضع سفيان سبابته بالأرض، ثم رفع وقال: بسم الله، تربة أرضنا، برقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هذا من العلاج الميسر النافع المركب، وهو معالجة لطيفة يعالج بها الجروح والجراحات الطرية، لا سيما عند عدم غيره من الأدوية، إذ كانت موجودة بكل أرض. وقد علم أن طبيعة التراب الخالصة باردة يابسة مجففة لرطوبات القروح والجراحات التي تمنع الطبيعة من جودة فعلها وسرعة اندمالها، لا سيما في البلاد الحارة وأصحاب الأمزجة الحارة. فإن القروح والجراحات يتبعها في أكثر الأمر سوء مزاج حار، فيجتمع حرارة البلد والمزاج والجراح وطبيعة التراب الخالص باردة يابسة أشد من برودة جميع الأدوية المفردة الباردة، فتقابل برودة التراب حرارة المرض، لا سيما إن كان التراب قد غسل وجفف، ويتبعها أيضا كثرة الرطوبات الرديئة والسيلان. والتراب مجفف لا مزيل لشدة يبسه مزيل لشدة يبسه وتجفيفه للرطوبة الرديئة المانعة من برئها، ويحصل به مع ذلك تعديل مزاج العضو العليل. ومتى اعتدل مزاج العضو قويت قواه المدبرة ودفعت عنه الألم بإذن الله. ومعنى الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة، ثم يضعه على التراب، فيعلق بها منه شيء، فيمسح به على الجرح، ويقول هذا الكلام لما فيه من بركة ذكر اسم الله وتفويض الأمر إليه والتوكل عليه، فينضم أحد العلاجين إلى الآخر فيقوى التأثير. وهل المراد بقوله تربة أرضنا جميع الأرض، أو أرض المدينة خاصة؟ في قولان، ولا ريب أن من التربة ما تكون فيه خاصية ينفع بخاصيته من أدواء كثيرة ويشفي بها أسقاما رديئة. قال جالينوس: رأيت بإسكندرية مطحولين ومستسقين كثيرا، يستعملون طين مصر ويطلون به على سوقهم وأفخاذهم وسواعدهم وظهورهم وأضلاعهم، فينتفعون به منفعة بينة. قال: وعلى هذا النحو فقد ينفع هذا الطلاء للأورام العفنة والمترهلة الرخوة. قال: وإني لأعرف قوما ترهلت أبدانهم كلها من كثرة استفراغ الدم من أسفل، انتفعوا بهذا الطين نفعا بينا، وقوما آخرين شفوا به أوجاعا مزمنة كانت متمكنة في بعض الأعضاء تمكنا شديدا، فبرأت وذهبت أصلا. وقال صاحب الكتاب المسيحي: قوة الطين المجلوب من كنوس، وهي جزيرة المصطكى، قوة تجلو وتغسل وتنبت اللحم في القروح وتختم القروح، انتهى. وإذا كان هذا في هذه التربات، فما الظن بأطيب تربة على وجه الأرض وأبركها؟ وقد خلط طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقارنت رقياته باسم ربه وتفويض الأمر إليه. وقد تقدم أن قوى الرقية وتأثيرها بحسب الراقي وانفعال المرقي عن رقيته، وهذا أمر لا ينكره طبيب فاضل عاقل مسلم، فإن انتفى أحد الأوصاف فليقل ما شاء. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الوجع بالرقية. روى مسلم في صحيحه عن عثمان بن ابي العاص انه شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ اسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعدك على الذي تألم من جسدك، وقل بسم الله ثلاثا، وقل 7 مرات: اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. ففي هذا العلاج من ذكر الله والتفويض اليه والاستعاذه بعزته وقدرته من شر الالم ما يذهب به، وتكراره ليكون انجع وابلغ وتكراره ليكون أنجع وأبلغ كتكرار الدواء لإخراج المادة. وفي السبع خاصية لا توجد في غيرها. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ففي هذه الرقية توسل إلى الله بكلمات ربوبيته وكمال رحمته الشفاء، وأن وحده الشافي وأنه لا شفاء إلا شفاءه، فتضمنت التوسل إليه بتوحيده وإحسانه وربوبيته. فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في علاج حر المصيبة وحزنها. قال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجاره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. وهذه الكلمة من أبلغ كلام وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب وأنفاعه له في عادلته وآدلته، إنها تتضمن أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفته ما تسأل عن مصيبته. نعم
نعم،
أحسن الله إليكم. أحدهما أن العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل، ملك لله عز وجل حقيقة، وقد جعله عند العبد عارية، فإذا أخذه منه فهو كالمعير يأخذ متاعه من المستعير. وأيضا فإنه محفوف بعدمين، عدم قبله وعدم بعده، وملك العبد له متعة معارة في زمن يسير. وأيضا فإنه ليس الذي أوجده من عدمه حتى يكون ملكه حقيقي حقيقة، ولا هو الذي يحفظه من الآفات بعد وجوده، لاقى عليه وجوده، فليس له فيه تأثير ولا ملك حقيقي ولا ملك حقيقي. وأيضا فإنه متصرف فيه بالأمر تصرف العبد المأمور المنهي، لا تصرف الملاك، ولهذا لا يباح له من التصرفات فيه إلا ما وافق أمر مالكه الحقيقي. والثاني أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق، ولا بد أن يخلف الدنيا أن يخلف الدنيا وراء ظهره ويجيء ربه فردا كما خلقه أول مرة، بلا أهل ولا مال ولا عشيرة، ولكن بالحسنات والسيئات. فإذا كانت هذه بداية العبد وما خوله ونهايته فكيف يفرح بوجوده؟ فإذا كانت هذه بداية العبد وما خوله ونهايته فكيف يفرح بموجود أو يأسى على مفقود؟ ففكره في مبدئه ومعاده من أعظم علاج هذا الداء. ومن علاجه أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. ومن علاجه أن ينظر إلى ما أصيب به فيجد ربه قد أبقى عليه مثله أو أفضل منه، وادخر له إن صبر رضي ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة، وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي. ومن علاجه أن يطفئ نار مصيبته ببرد التأسي بأهل المصائب، وليعلم أنه في كل واد بنو سعد، ولينظر يمنة فهل يرى إلا محنة، ثم ليعطف يسرة فهل يرى إلا حسرة، وأنه لو فتش العالم لم يرى فيهم إلا مبتلا، إما بفوات محبوب أو حصول مكروه، وأن شرور الدنيا أحلام نوم أو كظل زائر، إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وإن سرت يوما ساء الدهر، وإن متعت قليلا منعت طويلا، وما ملأت دارا حبرة إلا ملأتها عبرة، ولا سرته بسرور إلا خبأت له يوم شرور. ولا سرته بيوم سرور إلا خبأت له يوم شرور. قال المسعود رضي الله عنه: لكل فرحة ترحة، وما ملئ بيتكم فرحا إلا ملئ ترحا. وقال ابن سيرين: ما كان الضاحك قط إلا كان من بعده بكاء. وقالت هند بنت النعمان: لقد رأيتنا ونحن من أعز الناس وأشدهم ملكا، ثم لم تغيب الشمس حتى رأيتنا ونحن أقل الناس، وأنه حق على الله ألا يملأ دارا حبرة إلا ملأها عبرة. وسألها رجل أن تحدثه عن أمرها، فقالت: أصبحنا ذا صباح وما في العرب أحد إلا يرجونا، ثم أمسينا وما في العرب أحد إلا يرحمنا. وبكت أختها حرقة بنت النعمان يوما، وهي في عزها، فقيل لها: ما يبكيك، لعل أحدا آذاك؟ قالت: لا، ولكن رأيت غضارة في أهلي، وقل ما امتلأ دار سرورا إلا امتلأ حزنا. قال إسحاق بن طلحة: دخلت
ومن العجيب أن تسمى حرقة.
قال أحسن الله. قال إسحاق
يعني من المعلوم أنهم كانوا يسوئون أسماء أبنائهم الذكور، فلماذا الإناث؟ وأختها هند يعني اسم فيه لطف، أما حرقة فصعب.
عمر بن الخطاب سمى عصية أظن،
عاصية.
أو التي سماها من هو أم غيره، التي سماها النبي عليه الصلاة والسلام جميلة.
يعني ربما قبل الإسلام.
أقصد فعل العرب يعني.
نعم. نعم.
لكن هم لعل يعني لعلهم رأوا معنى يناسب المرأة يعني عادتهم.
نعم.
نعم، أحسن الله. وبكت أختها، عفوا، قال إسحاق بن طلحة: دخلت عليها يوما فقلت لها: كيف رأيت عبرات الملوك؟ فقالت: ما نحن فيه اليوم خير مما كنا فيه الأمس، إن نجد في الكتب أهل ليس من أهل بيت يعيشون في حبرة إلا سيعقبون بعدها عبر إلا سيعقبون بعدها عبرة، وأن الدهر لم يظهر لقوم بيوم يحبونه إلا بطن لهم بيوم يكرهونه. ثم قالت: فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا، إذا نحن فيهم سوقة نتنصف، فأف لدنيا لا يدوم نعيمها، تقلب تارات بنا وتصرفوا. ومن علاجها أن يعلم أن الجزع لا يردها بل يضاعفها، وهو في الحقيقة من تزايد المرض. ومن علاجها أن يعلم أن فوت ثواب الصبر والتسليم، وهو الصلاة والرحمة والهداية التي ضمنها الله على الصبر والاسترجاع، أعظم من المصيبة في الحقيقة. ومن علاجها أن يعلم أن الجزع يشمت عدوه ويسوء صديقه ويغضب ربه ويسر شيطانه ويحبط أجره ويضعف نفسه، وإذا صبر واحتسب أمضى شيطانه ورده خاسئا وأرضى ربه وسر صديقه وساء عدوه وحمل عن إخوانه وعزاهم هو قبل أن يعزوه، فهذا هو الثبات والكمال الأعظم. لا يطم الخدود وشق الجيوب والدعاء والويل والثبور والسخط على المقدور. ومن علاجها أن يعلم أن ما يعقبه الصبر والاحتساب من اللذات والمسرات أضعاف ما كان يحصل له ببقاء ما أصيب به لو بقي عليه، ويكفيه من ذلك بيت الحمد الذي يبنى له في الجنة على حمده لربه واسترجاعه. فلينظر أي المصيبتين أعظم، مصيبة العاجلة أو مصيبة فوات بيت الحمد في جنة الخلد. ففي الترمذي مرفوعا: يود ناس يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض في الدنيا لما يرون من ثواب أهل البلاء. وقال بعض السلف: لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس. ومن علاجها أن يروح قلبه بروح رجاء الخلف من الله، فإنه من كل شيء عوض إلا الله، فما منه عوض، كما قيل: من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. ومن علاجها أن يعلم أن حظه من المصيبة ما تحدثه له، فمن راضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، فحظك منها ما أحدثته لك، فاختر خير الحظوظ أو شرها، فإن أحدثت له سخطا وكفرا كتب في ديوان الهالكين، فإن أحدثت له سخطا وكفرا كتب في ديوان الهالكين، وإن أحدثت له جزعا وتفريطا في ترك واجب أو في فعل محرم كتب في ديوان المفرطين، وإن أحدثت له شكاية وعدم صبر كتب في ديوان المغبونين، وإن أحدثت له اعتراضا على الله وقدحا في حكمته فقد قارع باب الزندقة أو ولجه، وإن أحدثت له صبرا وثباتا لله كتب في ديوان الصابرين، وإن أحدثت له رضا عن الله كتب في ديوان الراضين، وإن أحدثت له الحمد والشكر كتب في ديوان الشاكرين وكان تحت لواء الحمد مع الحمادين، وإن أحدثت له محبة واشتياقا إلى لقاء ربه كتب في ديوان المحبين المخلصين. وفي مسند الإمام أحمد والترمذي من حديث محمود بن لبيد يرفعه: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، زاد أحمد: ومن جزع فله الجزع. ومن علاجها أن يعلم أنه إن بلغ في الجزع غايته فآخر أمره إلى صبر الاضطرار، وهو غير محمود ولا مثاب. قال بعض الحكماء: العاقل يفعل في أول يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام، ومن لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم. وفي الصحيح مرفوعا: الصبر عند الصدمة الأولى. وقال الأشعث بن قيس: إنك إن صبرت إيمانا واحتسابا والا سلوت سلو البهائم. ومن علاجها ان يعلم ان انفع الادويه له موافقه ربه والهه فيما احبه ورضيه له، وان خاصيه المحبه وسرها موافقه المحبوب، فمن ادعى محبه محبوب ثم سخط ما يحبه واحب ما يسخطه فقد شاهد على نفسه بكذبه وتمقت الى محبوبه. قال أبو الدرداء: إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. وكان عمران بن حسين يقول في علته: أحب أحبه إلي أحبه إليه. وكذلك قال أبو العالية: وهذا دواء وعلاج لا يعمل إلا مع محبين، ولا يمكن كل أحد أن يتعالج به. ومن علاجها أن يوازن بين أعظم اللذتين والمتعتين وأدومهما، لذة تمتعه بما أصيب به ولذة تمتعه بثواب الله له. فإن ظهر له الرجحان فآثر الراجح فليحمد الله على توفيقه، وإن آثر المرجوح من كل وجه فليعلم أن مصيبته في عقله وقلبه ودينه أعظم من مصيبته التي أصيب بها في دنياه. ومن علاجها أن يعلم أن الذي ابتلاه بها أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وأنه سبحانه لم يرسل إليه البلاء ليهلكه به ولا ليعذبه به ولا يجتاحه، وإنما افتقده به ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه، وليسمع تضرعه وابتهاله، وليراه طريحا ببابه لا إذا بجنابه مكسور القلب بين يديه رافعا قصص الشكوى إليه. قال الشيخ عبد القادر: يا بني إن المصيبة ما جاءت لتهلكك وإنما جاءت لتمتحن صبرك وإيمانك. يا بني القدر سبع والسبع لا يأكل الميتة، والمقصود أن المصيبة كير العبد الذي يسبك به حاصله، فإما أن يخرج ذهبا أحمر وإما أن يخرج قبثا كله، كما قيل: سبكناه ونحسبه لجينا فأبدى الكير عن خبث الحديد. فإن لم ينفعه هذا الكير في الدنيا فبين يديه الكير الأعظم. فإذا علم العبد أن إدخاله كير الدنيا ومسبكها خير له من ذلك الكير والمسبك، وأنه لا بد من أحد الكيرين، فليعلم قدر نعمة الله عليه في الكير العاجل. ومن علاجها أن يعلم أنه لولا محن الدنيا ومرائبها لأصاب العبد والكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلا وآجلا. فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقد في الأحيان بأنواع من أدوية المصائب تكون حنية له من هذه الأدواء، وحفظ لصحة عبوديته واستفراغ للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة منه. فسبحان من يرحم ببلائه ويبتلي بنعمائه، كما قيل: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. نعم،
فيها الله يعني في الأول.
نعم حسن الله عليكم. فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغوا وبغوا وعتوا. والله سبحانه إذا أراد بعبد خيرا سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على قدر حاله يستفرغ به من الأدواء المهلكة، حتى إذا هذبه ونقاه وصفاه أهله لأشرف مراتب الدنيا وهي عبوديته، وأرفع ثواب الآخرة وهو رؤيته وقربه. ومن علاجها أن يعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة، يقلبها الله سبحانه كذلك، وحلاوة الدنيا بعينها مرارة الآخرة. ولأن ينتقل من مرارة منقطعة إلى حلاوة دائمة خير له من عكس ذلك. فإن خفي عليه هذا فانظر إلى قول الصادق المصدوق: حفت الجنة بالمكاره وحفت نار الشهوات. وفي هذا المقام تفاوتت عقول الخلائق وظهرت حقائق الرجال، فأكثرهم آثر الحلاوة المنقطعة على الحلاوة الدائمة التي لا تزول، ولم يحتمل مرارة ساعة لحلاوة الأبد، ولا ذل ساعة لعز الأبد، ولا محنة ساعة لعافية الأبد. فإن الحاضر عنده شهادة، والمنتظر غيب، والإيمان ضعيف، وسلطان الشهوة حاكم. فتولد من ذلك إيثار العاجلة ولفظ الآخرة، وهذا حال النظر الواقع على ظواهر الأمور وأوائلها ومبادئها. ومن النظر الثاقب الذي يخلق حدوب العاجلة ويجاوزه إلى العواقب والغايات فله شأن آخر. فادع نفسك إلى ما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته من النعيم المقيم والسعادة الأبدية والفوز الأكبر، وما أعد لأهل البطالة والإضاعة من الخزي والعقاب والأسرات الدائمة. ثم اختر أي القسمين ألياق بك، وكل يعمل على شاكلته، وكل أحد يصب إلى ما يناسبه وما هو الأولى به، ولا تستطل هذا العلاج، فشدة الحاجة إليه من الطبيب والعليل دعت إلى بسطه، وبالله التوفيق. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الكرب والهم والغم والحزن. أخرج في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض رب العرش الكريم. وفي جامع الترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه أمر رفع طرفه إلى السماء فقال: سبحان الله العظيم. وإذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم. وفي سنن أبي داود عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عيني وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وفيها أيضا عن أسماء بنت عميس قالت: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقوليهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله ربي لا أشرك به شيئا. وفي رواية أنها تقال 7 مرات. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك واستأثرت به علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. وفي الترمذي عن سعد بن ابي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوته ذي النون اذ دعا ربه وهو في بطن الحوت: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط الا استجيب له. وفي روايه: اني لا اعلم كلمه لا يقولها مكروب الا فرج الله عنه كلمه اخي يونس. وفي سنن ابي داود عن ابي سعيد الخدري قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فاذا هو برجل من الانصار يقال له ابو امامه، فقال: يا ابا امامه ما اراك في المسجد في غير وقت الصلاة. فقال: هموم لزمتني ودون يا رسول الله. فقال: ألا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى دينك؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فازع إلى الصلاة، وقد قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وفي سنن عليكم بالجهاد فإنه من أبواب الجنة يدفع الله به عن نفوس الهم والغم. ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كثرت همومه وغمومه فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وثبت في الصحيحين أنها كنز من كنوز الجنة، وفي الترمذي أنها باب من أبواب الجنة. هذه الأدوية تتضمن 15 نوعا من الدواء، فإن لم تقوى على إذهاب داء الهم والغم والحزن فهو داء قد استحكم وتمكنت أسبابه ويحتاج إلى استفاق كلي. الأول توحيد الربوبية، الثاني توحيد الألوهية، الثالث توحيد العلمي والاعتقادي، والرابع تنزيه الرب تعالى عن أن يظلم عبده أو يأخذه بلا سبب من العبد يجيب ذلك، الخامس اعتراف العبد بأنه هو الظالم، السادس التوسل إلى الرب تعالى بأحب الأشياء وهو أسماءه وصفاته ومن أجمعها لمعاني الأسماء والصفات الحي القيوم، السابع الاستعانة به وحده، الثامن إقرار العبد له بالرجاء، التاسع تحقيق التوكل عليه والتفويض إليه والاعتراف له بأن ناصيته في يده يصرفه كيف يشاء وأنه ماض فيه حكمه وعدل فيه قضاء، العاشر أن يرتع قلبه في رياض القرآن واجعله لقلبه كالربيع الحيوان، وأن يستضيء به في ظلمات الشبهات والشهوات، وأن يتسلى به عن كل فائت وتعز به عن كل مصيبة، يستشفي به من أدواء صدره فيكون جلاء حزنه وشفاء همه وغمه. 11 الاستغفار، 12 التوبة، 13 الجهاد، 14 الصلاة، 15 البراءة من الحول والقوة وتفويضهما إلى من هما بيده. فصل في بيان جهة تأثير هذه الأدوية في هذه الأمراض. خلق الله سبحانه ابن آدم وأعضاءه وجعل لكل عضو منها كمالا إذا فقده أحس بالألم، وجعل لمالكها وهو القلب كمالا إذا فقده حضرته أسقامه وآلامه من الهموم والغموم والأحزان. فإذا فقدت العين ما خلقت له من قوة الإبصار، فقدت الأذن ما خلقت له من قوة السمع، واللسان ما خلق له من قوة الكلام فقدت كمالها. والقلب خلق لمعرفة فاطره ومحبته وتوحيده والسرور به والابتهاج بحبه والرضا عنه والتوكل عليه والحب فيه والبغض فيه والموالاة فيه والمعاداة فيه ودوام ذكره، وأن يكون أحب إليه من كل ما سواه وأرجى عنده من كل ما سواه وأجل في قلبه من كل ما سواه، ولا نعيم له ولا سرور ولا لذة بل ولا حياة إلا بذلك. وهذا بمنزلة الغذاء والصحة والحياة، فإذا فقد غذاءه وصحته وحياته فالهموم والغموم والأحزان مسارعة من كل صوب إليه ورهن مقيم عليه. ومن أعظم أدوائه الشرك والذنوب والغفلة والاستهانة بمحابه ومراضيه وترك التفويض إليه وقلة الاعتماد عليه والركون إلى ما سواه والسخط بمقدوره والشك في وعده ووعيده. فإذا تأملت أمراض القلب وجدت هذه الأمور وأمثالها هي أسبابها لا سبب لها سواها، فداؤها الذي لا دواء له سواه ما تضمنته هذه العلاجات النبوية، فداؤها الذي لا دواء له سواه ما تضمنته هذه العلاجات النبوية من الأمور المضادة لهذه الأدواء. فإن المرض يزال بالضد الجد والصحة تحفظ بالمثل، فصحته تحفظ بهذه الأمور النبوية وأمراضه بأضدادها. فالتوحيد يفتح للعبد باب الخير والسرور واللذات والفرح والابتهاج، والتوبة استفراغ للأخلاط والمواد الفاسدة التي هي سبب أسقامه وحمية له من التخليط، فهي تغلق عنه باب الشرور فيفتح له باب السعادة والخير بالتوحيد، ويغلق باب الشرور بالتوبة والاستغفار. قال بعض المتقدمين من أئمة الطب: من أراد عافية الجسم فليقلل من الطعام والشراب، ومن أراد عافية القلب فليترك الآثام. وقال ثابت بن قرة: راحة الجسم في قلة الطعام، وراحة الروح في قلة الآثام، وراحة اللسان في قلة الكلام، والذنوب القلب من منزلة السموم إن لم تهلكه أضعفته، ولا بد إذا ضعفت قوته لم يقدر على مقاومة الأمراض. قال طبيب القلوب عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك صيانها، فالهوى أكبر أدائها ومخالفته أعظم أدويتها. والنفس في الأصل خلقت جاهلة ظالمة، فهي لجلها تظن شفاءها في اتباع هواها، وإنما فيه تلفها وعطبها، ولظلمها لا تقبل من الطبيب الناصح، بل تضع الداء موضع الدواء فتعتمده، وتضع الدواء موضع الداء فتجتنبه، فيتولد من بين إيثارها للداء واجتنابها للدواء أنواع من الأسقام والعلل التي تعيي الأطباء ويتعذر معها الشفاء. والمصيبة العظمى أنها تركب ذلك على القدر، فتبرئ نفسها وتلوم ربها بلسان الحال دائما، ويقوى اللوم حتى يصرح به لسان. وإذا وصل العليل إلى هذه الحال فلا يطمع في برئه إلا أن تتداركه رحمة من ربه، فيحييه حياة جديدة ويرزقه طريقة حميدة. فلهذا كان حديث ابن عباس في دعاء الكرب مشتملا على توحيد الإلهية وربوبية ووصف الرب سبحانه بالعظمة والحلم، وهاتان الصفتان مستلزمتان لكمال القدرة والرحمة والإحسان والتجاوز، ووصف بكمال ربوبيته لعالم العلوي والسفلي، والعرش الذي هو سقف المخلوقات وأعظامها، والربوبية التامة تستلزم توحيده، وأنه الذي لا تنبغي العبادة والحب والخوف والرجاء والإجلال والطاعة إلا له، وعظمته المطلقة تستلزم إثبات كل كمال الله وسلب كل نقص وتمثيل عنه، وحلمه يستلزم كمال رحمته وإحسانه إلى خلقه. فعلم القلوب ومعرفته بذلك توجب محبته وإجلاله وتوحيده، فيحصل له من الابتهاج واللذة والسرور ما يدفع عنه ألم الكرب والهم والغم. وأنت تجد المريض إذا ورد عليه ما يسره ويفرحه ويقوي نفسه، كيف تقوى الطبيعة على دفع المرض الحسي، فحصول هذا الشفاء للقلب أولى وأحرى. ثم إذا قابلت بين ضيق الكرب وسعة هذه الأوصاف التي تضمنها دعاء الكرب، وجدته في غاية المناسبة لتفريج هذا الضيق وخروج القلب منه إلى ساعة البهجة والسرور. وهذه الأمور إنما يصدق بها من أشرقت فيه أنوارها وباشر قلبه حقائقها. وفي تأثير قوله: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث بدفع هذا الداء مناسبة بديعة، فإن صفة الحياة مترنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها، وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال، وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال. ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، واسم الحي القيوم. والحياة التامة تضاد جميع الأسقام والآلام، ولهذا لما كملت حياة أهل الجنة لم يلحقهم هم ولا غم ولا حزن ولا شيء من الآفات، ونقصان الحياة تضر بالأفعال وتنافي القيومية، فكمال القيوم لكمال الحياة. فالحي المطلق التام الحياة لا تفوته صفة الكمال البتة، والقيوم لا يتعذر عليه فعل ممن البتة. فالتوسل بصفة الحياة والقيومية له تأثير في إزالة ما يضاد الحياة ويضر بالأفعال. ونظير هذا توسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فإن حياة القلب بالهداية. قد وكل الله سبحانه هؤلاء الأملاك الثلاثة بالحياة، فجبريل موكل بالوحي الذي هو حياة القلوب، وميكائيل بالقطر الذي هو حياة الأبدان والحيوان، وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها. فالتوسل إليه سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير في حصول المطلوب. والمقصود أن الاسم الحي القيوم تأثيرا خاصا في إجابة الدعوات وكشف الكروبات، وفي السنن الصحيحة بحاتم مرفوعة: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الترمذي: حديث صحيح. وفي السنن الصحيح بن حبان أيضا من حديث أنس أن رجلا دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم. وفي قوله: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت، من تحقيق الرجاء لمن الخير كله بيديه والاعتماد عليه وحده وتفويض الأمر إليه والتضرع إليه أن يتولى إصلاح شأني ولا يكيله إلى نفسه والتوسل إليه بتوحيده مما له تأثير قوي في دفع هذا الداء. وكذلك قوله: الله ربي لا أشرك به شيئا. وأما حديث ابن مسعود: اللهم إني عبدك ابن عبدك، ففيه من المعارف الإلهية وأسرار العبودية ما لا يتسع له كتاب، فإنه يتضمن الاعتراف بعبوديته وعبودية آبائه وأمهاته وأن ناصيته بيده يصرفها كيف يشاء، فلا يملك العبد دونه لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لأن من ناصيته بيده غيره فليس إليه شيء من أمره، بل هو عان في قبضته ذليل تحت سلطان قهره. وقوله: ماض في حكمك عدل في قضاؤك، متضمن لأصلين عظيمين عليهما مدار التوحيد، أحدهما إثبات القدر وأن أحكام الرب تعالى نافذة في عبده ماضية فيه لا انفكاك له عنها ولا حيلة له في دفعها، والثاني أنه سبحانه عدل في هذه الأحكام غير ظالم لعبده بل لا يخرج فيها عن موجب العدل والإحسان، فإن الظلم سببه حاجة الظالم أو جهله أو سفهه فيستحيل صدوره ممن هو بكل شيء عليم ومن هو غني عن كل شيء وكل شيء فقير إليه وهو من أحكام ومن هو أحكم الحاكمين، فلا تخرج ذرة من مقدوراته عن حكمته وحمده كما لم تخرج عن قدرته ومشيئته، فحكمته نافذة حيث نفذت مشيئته وقدرته. ولهذا قال نبي الله هود صلى الله على نبينا وعليه وسلم: وقد خوفه قومه بآلهتهم إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، أي مع كونه سبحانه آخذا بنواصي خلقه وتصريفهم كما يشاء فهو على صراط مستقيم لا يتصرف فيهم إلا بالعدل والحكمة والإحسان والرحمة. فقوله: ماض في حكمك مطابق لقوله: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وقوله: عدل في قضاؤك مطابق لقوله: إن ربي على صراط مستقيم. ثم توسل إلى ربي أسمائه التي سمى بها نفسه ما علم العباد منها وما لم يعلم، ومنها ما استأثره في علم الغيب عنده فلم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وهذه الوسيلة أعظم الوسائل وأحبها إلى الله وأقربها تحصيلا للمطلوب. ثم سأله أن يجعل القرآن لقلبه كالربيع الذي يرتع فيه الحيوان، كذلك القرآن ربيع القلوب، وأن يجعله شفاء همه وغمه فيكون له بمنزلة الدواء الذي يستأصل الداء ويعيد البدن إلى صحته واعتداله، وأن يجعله لحزنه كالجلاء الذي يجلو الطبوع والأصلية وغيرها. فأحرى بهذا العلاج إذا صدق العليل في استعماله أن يزيل عنه داءه ويعقبه شفاء تاما وصحة وعافية. وأما دعوة ذي النون فإن فيها من كمال التوحيد التنزيه لرب تعالى واعتراف العبد بظلمه وذنبه، ما هو من أبلغ أدوية الكرب والهم والغم وأبلغ الوسائل إلى الله سبحانه في قضاء الحوائج. فإن التوحيد والتنزيه يتضمنان إثبات كل كمال وسلب كل نقص وعيب وتمثيل عنه، والاعتراف بالظلم يتضمن إيمان العبد بالشرع والثواب والعقاب ويوجب انكساره ورجوعه إلى الله واستقالته عثراته والاعتراف بعبوديته وافتقاره إلى ربه. فها هنا أربعة أمور قد وقع التوسل بها: التوحيد والتنزيه والعبودية والاعتراف. وأما حديث أبي أمامة: اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن، فقد تضمن الاستعاذة من ثمانية أشياء كل اثنين منها قرينان مزدوجان، فالهم والحزن أخوان والعجز والكسل أخوان والجبن والبخل أخوان وضلع الدين وغلبة الرجال أخوان. فإن المكروه المؤلم إذا ورد على القلب فإما أن يكون سببه أمرا ماضيا فيوجب له الحزن، وإن كان أمرا متوقعا في المستقبل أوجب له الهم. وتخلف العبد عن مصالحه وتفويتها عليه إما أن يكون من عدم القدرة وهو العجز أو من عدم الإرادة وهو الكسل، وحبس خيره ونفعه عن نفسه وعن بني جنسه إما أن يكون منع نفعه ببدنه فهو الجبن أو بماله فهو البخل، وقهر الناس له إما بحق فهو ضلع الدين أو بباطل فهو غلبة الرجال. فقد تضمن الحديث الاستعاذة من كل شر. وأما تأثير الاستغفار في دفع الهم
وتكلم ابن القيم على الدعاء نفسه بمثل هذه المعاني في الجزء الأول.
نعم، أحسن الله عليكم.
نعم. نعم.
وهذا تأكيد على المعنى الذي ذكرته حضرتك في أن العجز هو عدم القدرة.
نعم. العقد
اي كنا
عدم
ذكرنا هذه المساله
القدرة.
قبل ذلك لما حضرتك ذكرت كلام ابن
إيه
القيم
نعم،
في
في
قول
شرح
عمر:
الأدب المفرد.
اللهم اني اعوذ بك، اللهم اني اشكو اليك عجز الثقه
أي
وجهد
نعم
الفاجر.
نعم
احسن الله اليك.
جميل.
قال: واما تاثير الاستغفار في دفع الهم والغم والضيق فلما اشترك في العلم به اهل الملل وعقلاء كل امه أن المعاصي والفساد توجب الهم والغم والخوف والحزن وضيق الصدر وأمراض القلب، حتى إن أهلها إذا قضوا منها أوطارهم وسئم نفوسهم ارتكبوا دفعا لما يجدونه في صدورهم من الضيق والهم والغم، كما قال شيخ الفسوق: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. فإذا كان هذا تأثير الذنوب والآثام في القلوب فلا دواء لها إلا التوبة والاستغفار. وأما الصلاة فشأنها في تفريح القلب وتقويته وشرحه وابتهاجه ولذته أكبر شأن، وفيها من اتصال القلب والروح بالله وقربه والتنعم بذكره والابتهاج بمناجاته والوقوف بين يديه واستعمال جميع البدن وقواه وآلاته في عبوديته وإعطاء كل عضو حظه منها واشتغاله عن التعلق بالخلق وملابستهم ومحاورتهم وانجذاب قوى قلبه وجوارحه إلى ربه وفاطره وراحته من عدوه. حالة الصلاة ما صارت به من أكبر الأدوية والمفرحات والأغذية التي لا تلائم إلا القلوب الصحيحة. وأما القلوب العليلة فهي كالأبدان لا تناسبها إلا الأغذية الفاضلة، فالصلاة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة ودفع مفاسد الدنيا والآخرة، وهي منهاة عن الإثم ودافعة لأدواء القلوب ومطردة للداء عن الجسد ومنورة للقلب ومبيضة للوجه ومنشطة للجوارح والنفس وجالبة للرزق ودافعة للظلم وناصرة للمظلوم وقامعة لأخلاط الشهوات وحافظة للنعمة ودافعة للنقمة ومنزلة للرحمة وكاشف للغمة ونافعة من كث وكاشفة للغمة نافعة من كثير من أوجاع البطن. وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث مجاهد عن ابي هريره قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا نائم اشكو من وجع بطن، فقال لي: يا ابا هريره، اشكمت درد
يعني كلمة فارسية يعني أشيكمت ضرب.
أشكمت درد صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أبا هريرة، أشكمت درد؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله. قال: قم فصلي فإن في الصلاة شفاء. وقد روي في هذا الحديث وقد روي هذا الحديث موقوفا على ابي هريره، وانه الذي قال ذلك لمجاهد وهو اشبه معنى هذه اللفظه بالفارسي، اي وجعك بطنك، فإن لم ينشرح صدر زنديق الأطباء بهذا العلاج فيخاطب بصناعة الطب، ويقول له: الصلاة رياضة النفس والبدن جميعا، إذ كانت تشتمل على حركات وأوضاع مختلفة من الانتصاب والركوع والسجود والتورك والانقلات وغيرها من الأوضاع التي تتحرك معها أكثر المفاصل وينغمز معها أكثر الأعضاء الباطنة كالمعدة والأمعاء وسائر آلات النفس والغذاء. فما ينكر أن يكون في هذه الحركات تقوية وتحويل المواد، ولا سيما بواسطة قوة النفس وانشراحها في الصلاة فتقوى الطبيعة فيندفع الألم. ولكن داء الزندقة والإعراض عما جاءت به الرسل والتعوض عنه بالإلحاد داء ليس له دواء إلا نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتمنى. وأما تأثير الجهد في دفع الهم والغم فأمر معلوم بجدل، فإن النفس متى ترك الصائل الباطل وصولته واستيلاءه اشتد همها وغمها وكربها وخوفها، فإذا جاهدته لله أبدل الله ذلك الهم والحزن فرحا ونشاطا وقوة، كما قال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، فلا شيء أذهب لجوى القلب وغمه وهمه وحزنه من الجهاد، والله المستعان. وأما تأثير لا حول ولا قوة إلا بالله في دفع هذا الداء فلما فيها من كمال التفويض والتبني من الحول والقوة إلا به وتسليم الأمر كله له وعدم المنازعة في شيء منه وعموم ذلك لكل تحول من حال إلى حال في العالم العلوي والسفلي والقوة على ذلك التحول، وأن ذلك كله بالله وحده فلا يقوم لهذه الكلمة شيء. وفي بعض الآثار: إنه ما ينزل ملك من السماء ولا يصعد إليها إلا بلا حول ولا قوة إلا بالله، ولها تأثير عجيب في طرد الشيطان، والله المستعان. فصل في
وسبحان
هذه
الله، يعني بدنا نتحدث إلى الناس في مثل هذه الأمور الشرعية، هي من الأركان، أركان الإسلام، بمثل هذا الكلام الذي ينعى ابن القيم على المتكلم به والمخاطب به، فنقول إن الصلاة من صالح العادات وأنها رياضة أبدان، ونقول عن الصوم أنه صحة، ونقول عن الحج إنه سياحة، ونقول عن وهكذا. اللهم المستعان. جزاكم الله خير شيخ عبد الرحمن.
السلام عليكم رضي الله عنك.
شيخ محمد.
نعم سيدنا معك.
تفضل شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضل النبي صلى الله عليه وسلم في علاج الفزع والعرق المانع من النوم. الترمذي في جميعه عن بريدة قال شكا خالد من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما انام الليل من العرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقل اللهم رب السماوات السبع ظلت ورب الاراضين وما اقل ورب الشياطين وما اضل، كل جار من شر خلقك كلهم جميعا ان يفرح احد منهم او يبغى او يبغي علي عز جارك جل ثناؤك لا اله غيره. وفي ايضا عمرو بن شعيب بن ابي عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمه من الفزع اعوذ بكلمات الله التامه من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون. قال كان عبد الله بن عمرو يعلم ان من عقل من بنيه ومن لم يعقل كتبه فاعلقه عليه ولا يخفى مناسبه هذه العوذه لعلاج الداء. فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في علاج داء الحريق واطفائه. يذكر عن عمرو بن شعيب بن ابي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الحريق فكبروا فان تكبير يطفئه، لما كان الحريق سببه النار وهي ماده الشيطان التي يلقى منها، وكان فيه من الفساد العام ما يناسب الشيطان مادته وفعله، كان الشيطان يعان عليه تنفيذ له، وكانت النار تطلب طبعها العلو والفساد، فهذان الامران وهما العلو في الارض والفساد هما هدي الشيطان ولهم اليه يدعو. وبه لا يملك بني ادم النار والشيطان كل منهما يريد العلو في الارض والفساد وكبرياء الرب جل تقمع الشيطان وفعله. ولهذا كان تكبير الله عز وجل له اثر في اطفاء الحريق، فان كبرياء الله عز وجل لا يكون لها شيء، فاذا كبر المسلم ربه اثر تكبيره في خمود النار وخمود الشيطان التي هي مادته، فيطفئ الحريق. وقد جربنا نحن وغيرنا هذا فوجدناه كذلك الله اعلم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ الصحة. قال لما كان اعتدال البدن وصحته وبقاؤه إنما هو بواسطة الرطوبة المقاومة للحرارة، فالرطوبة مادتها الحرارة تنضجها وتدفع فضلاتها وتصلحها وتلطفها، وإلا أفسدت البدن لم يمكن قيامه. وكذلك الرطوبة هي غذاء الحرارة، فلولا الرطوبة لأحرقت البدن وأيبسته وأفسدت. فقوام كل واحدة منهما بصاحبتها وقوام بدنهما جميعا، وكل منهما مادة أخرى، فالحرارة مادة للرطوبة تحفظها تمنعها من الفساد والاستحالة، والرطوبة مادة للحرارة تغذوها وتحملها، وما دامت إحداهما لازالة على الأخرى حصل لمزاج البدن انحراف بحسب ذلك. فالحرارة دائما تحل الرطوبة، يحتاج البدن إلى ما يخلق عليه ما حللته الحرارة لضرورة بقائه وطعامه وشراب، ومتى زاد على مقدار التحلل ضعفت حرارة التحليل فضلت، فاستحالت مواد رديئة فعاتت في البدن وأفسدت، فحصلت الأمراض المتنوعة بحسب تنوع موادها وقبول الأعضاء واستعدادها. وهذا كله مستفاد من قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. يقيم البدن من شراب عوض ما تحلل منه، وأن يكون بقدر ما ينتفع به ما ينتفع به البدن في الكمية والكثير، فمتى كثرة مانع من الصحة غالب للمرض، يعني عدم الأكل والشرب أو الإسراف. فحفظ الصحة كل في هاتين الكلمتين الإلهيتين، ولا ريب أن البدن دائما في التحلل الخلافي، وكلما كثر التحلل ضعف حرارة في مادتها، فإن كثرة التحلل تفني الرطوبة وهي مادة الحرارة، فإذا ضعفت الحرارة ضعف الهضم ولا يزال كذلك حتى تفنى الرطوبة وتنطفئ الحرارة جملة، فيستكمل العبد الأجل الذي كتب الله له أن يصل إليه. فقطع الذي الإنسان لنفسه وغيره حراسة البدن إلى أن يصل إلى هذه الحالة، لأنه تلزم بقاء الحرارة والرطوبة اللتين بقاء الصحة والقوة بهما، فإن هذا مما لم يحصل لبشر هذه الأرض، إنما غاية الطبيب أن يحمي الرطوبة عن الأجسام المفعولة ويحمي الحرارة عن مضعفاتها، ويعدل لهما بالعدل في التدبير الذي به قام بدن الإنسان، كما أن به قامت السماوات وسائر المخلوق، انما قوامها بالعدل. ومن تعامل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجده افضل هدي يمكن حفظ الصحه به، فان حفظها موقوف على حسن تدبير المطعم والمشرب والمسكن والهواء والنوم واليقظه والحركه والسكون والمكح والاستفراغ والاحتباس، فاذا حفظ هذه على الوجه المعدل الوافق الملائم للبدن والبلد والسن والعقل كان اقرب الى دوام الصحه او غلبتها الى انقضاء الاجل. لما يتصرف العافية من أنعم الله على عبده وأجزى عطاياه وأوفر نحيه، بل العافية إطلاق أجل النعم على الإطلاق، فحقيقي كل من رزق حقه من التوفيق مراعى وحمايتها وقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وفي الترمذي وغيره من حديث عبد العبيد الله بن محصن الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح معافى في جسده أمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما الدنيا. وفي الترمذي أيضا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: لم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد، من الماء البارد. ومن ها هنا قال: قال ابن سلفي: قل تعالى ثم لا تسألن يوميذ عن النعيم، قال: عن الصحة. وفي مسلم الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عباس يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وفي عن أبي بكر الصديق قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سل الله اليقين والمعافاة، فما أوتي أحد بعد اليقين خير من العافية. فجمع بين عافية الدنيا الدين والدنيا، ولا يتم صلاح العبد في الدارين إلا باليقين والعافية. فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة، والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا في قلبه وذهنه. وفي سنن النسائي من حديث أبي هريرة يرفعه: سل الله العفو والعافية والمعافاة، فما أوتي أحد بعد يقين خير من معافاة. وهذه الثلاثة تتضمن إزالة الشرور الماضية بالعفو والعافية، والمستقبلة بالمعافاة، فإنها تتضمن المداومة والاستمرار على العافية. وفي الترمذي مرفوع: ما سئل الله شيئا ما سئل الله شيئا أحب إلي من العافية. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي الدرداء: قلت يا رسول الله: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورسول الله يحب معك العافية. ويذكر عن ابن عباس أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما أسأل الله بعد الصلوات الخمس؟ فقال: سل الله العافية. فأعاد عليه فقال له في الثالثة: سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وإذا كان هذا
العجيب
سل
أن
العافية
الشيخ
وصحة.
لم يفرق هذين الحديثين،
نعم
وهما حديثان مرفوعان،
نعم
وبعض المواضع في الكتاب أيضا كذلك. نعم،
لعلهم معطوفين على حديث سابق سيدنا ان هم في الترمذي يعني.
لا،
وقال الترمذي مرفوعين.
كان وضع الباقي الهامش يعني في الآخر، كان وضع الإشارة في الآخر.
قال: وإذا كان هذا صح العافية وصحة
في
ربما عند الشيخ
النسخة
عبد الرحمن
الإجماعي، في النسخة
فقد راجع.
الإجماعي الأول حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، حديث أبي الدرداء،
نعم،
قال المحقق: لم أقف على إسناده، لم أقف
لم
على
أقف.
إسناده حديث أبي الدرداء.
طيب،
الحديث الثاني
والثاني
قال: أخرج نحوه الترمذي وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد من طريق سلمة بن وردان عن أنس، وقال الترمذي وحسن غريب نحوه، أخرج نحوه.
يعني لم يجده أيضا، يعني لعل هذا هو الذي حدا بهم إلى تركه، لكن كان برضو الأولى أن هو يشير إليه.
نعم، أحسن الله عليك.
آمين.
نعم، قال: وإذا كان هذا شأن العافية والصحة، لا أذكر من هذه
وهذا
الصلاة في
يخدمنا
مراعاة
إلى
هذه الأمور ما
التنبيه
يتبين
على
من النظر
مسألة مهمة للغاية. فبعض ال بعض إيه ماذا نسميهم الناشئة في العلم المحدثون فيه يتتبعون بعض الأئمة ويقولون مثلا في كتبه حديث ليس في الكتب، ظنوا إنهم إذا بحثوا مثلا في المكتبة الشاملة أو في جامع الأحاديث أو في نحو هذا من الكتب فيمكن إنه يعتمد على هذا ويقول إني فلان يخترع أحاديث، هكذا قرأتها لبعضه، ولا يدري إن هذا الكلام يمكن أن يأتي على أئمة أجمعت الأمة على جلالتهم بالطعن، وهذا الطعن شديد، يعني طعن في الدين. أبو محمد الجويني رحمه الله تعالى والد إمام الحرمين يذهب إلى أن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث فقد كفر، فللأسف يعني. وهذا الأمر موجود يعني بكثرة، عندنا 4 أحاديث في موطأ الإمام مالك لا تعرف، عندنا بعض الأحاديث في التمهيد لابن عبد البر لا تعرف، وعندنا أحاديث في رسالة المسترشدين للحارس المحاسبي بل كثيرة لا تعرف. فللأسف يعني يظن مثلا أنه إذا عاد مثل ابن تيمية بهذه الكلمة أنه من يعظمهم ويعظمهم أمة الإسلام سينجون من هذه المسألة، فيقول ابن تيمية يخترع حديثا، هكذا يعنون الكلام ويأتي بحديث لم يجده هو أو لم يجده المصنف في كتاب. فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان هذا شأن العافية والصحة فنذكر من هديه صلى الله عليه وسلم في مراد الأمور ما يتبين لمن نظر فيه أنه أكمل هدي على الإطلاق، كان ينال به حفظ صحة البدن والقلب وحياة الدنيا والآخرة. اللهم شكرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فصل:
نعم، جزاك الله
المطعم
خير يا شيخ
والمشرب
محمد.
فلم يكن من عليه الصحة.
يعني أخذنا بركات
جزاكم خير.
الشيخ محمد في المجلس، لكن
الله
في
يسلمك،
تقطيع
بارك الله
يخفي
فيك.
كثيرا من الحروف في الكلام. نعم، الشيخ مصطفى.
السلام عليكم.
تفضل شيخ مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. فأما المطعم والمشرب فلم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم حبس النفس على نوع واحد من الأغذية لا يتعداه إلى ما سواه، فإن ذلك يضر بالطبيعة جدا، وقد يتعذر عليه أحيانا، فإن لم يتناول غيره ضعف أو هلك، وإن تناول غيره لم تقبله الطبيعة واستضر به، فقصرها على نوع واحد دائما ولو أنه أفضل الأغذية خطر مضر، بل كان يأكل ما جرت عادة أهل بلده بأكله من اللحم والفاكهة والخبز والتمر وغيره مما ذكرناه في هديه في المأكول، فعليك بمراجعته هناك. وإذا كان في أحد الطعامين كيفية تحتاج إلى كسر وتعديل كسرها وعدلها بضدها إن أمكن، كتعديل حرارة الرطب بالبطيخ، وإن لم يجد ذلك تناوله على حاجة وداعية من النفس من غير إسراف، فلا تتضرر به الطبيعة. وكان إذا عافت نفسه الطعام لم يأكله ولم يحملها إياه على كره، وهذا أصل عظيم في حفظ الصحة. فمتى أكل الإنسان ما تعافه نفسه ولا يشتهيه كان تضرره به أكثر من انتفاعه. قال أبو هريرة: كان تضرره به أكثر من انتفاعه. قال أبو هريرة: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله، وإلا تركه ولم يأكل منه. ولما قدم إليه الضب المشوي لم يأكل منه، فقيل له: أهو حرام؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. فرعى عادته وشهوته، فلما لم يكن يعتاد أكله بأرضه وكانت نفسه لا تشتهيه أمسك عنه، ولم يمنع من أكله من يشتهيه ومن عادته أكله. وكان يحب اللحم، وأحبه إليه الذراع ومقدم الشاه، ولذلك ثم فيه في الصحيحين: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه. وذكر أبو عبيدة وغيره عن ضباعة بنت الزبير أنها ذبحت في بيتها شاة، فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أطعمينا من شاتكم. فقالت للرسول صلى الله عليه وسلم: ما بقي عندنا إلا الرقبة، وإني لأستحي أن أرسل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع الرسول فأخبره، فقال: ارجع إليها فقل لها: أرسلي بها، فإنها هادية الشاة وأقرب إلى الخير وأبعدها من الأذى. ولا ريب أن أخف لحم الشاة لحم الرقبة ولحم الذراع والعضد، وهو أخف على المعدة وأسرع انهضاما. وفي هذا مراعاة الأغذية التي تجمع 3 أوصاف: أحدها كثرة نفعها وتأثيرها في القوى، الثاني خفتها على المعدة وعدم ثقلها عليها، الثالث سرعة هضمها. وهذا أفضل ما يكون من الغذاء، والتغذي بالسير من هذا أنفع، والتغذي باليسير من هذا أنفع من الكثير من غيره. وكان يحب الحلواء أو الحلواء والعسل، وهذه الثلاثة أعني اللحم والعسل والحلواء من أفضل الأغذية وأنفعها للبدن والكبد والأعضاء، وللاغتذاء بها نفع عظيم في حفظ الصحة والقوة، ولا ينفر منها إلا من به علة وآفة. وكان يأكل نعم وكان يأكل الخبز مأدوما ما وجد له إداما، فتارة يأدمه باللحم ويقول: هو سيد طعام أهل الدنيا والآخرة، وتارة بالبطيخ وتارة بالتمر، فإنه وضع تمرة على كسرة شعير وقال: هذا إدام هذه. وفي هذا من تدبير الغذاء أن خبز الشعير بارد يابس، والتمر حار رطب على أصح القولين، فأدم خبز الشعير به من أحسن التدبير، لا سيما لم تكن عادتهم كأهل المدينة، وتارة بالخل ويقول: نعم الإدام الخل. وهذا ثناء عليه بحسب مقتضى الحال الحاضر، لا تفضيل له على غيره كما يظن الجهال. وسبب الحديث أنه دخل على أهله يوما فقدموا له خبزا، فقال: هل عندكم من إدام؟ قالوا: ما عندنا إلا خل. فقال: نعم الإدام الخل. والمقصود أن أكل الخبز مأدوما من أسباب حفظ الصحة، بخلاف الاقتصار على أحدهما وحده، وسمي الأدم أدما لإصلاحه الخبز وجعله ملائما لحفظ الصحة، ومنه قوله في إباحته للخاطب الناظر: إنه أحرى أن يؤدم بينهما، أي أقرب إلى الالتئام والموافقة، فإن الزوج يدخل على بصيرة فلا يندم. وكان يأكل من فاكهة بلده عند مجيئها ولا يحتمي عنها، وهذا أيضا من أكبر أسباب حفظ الصحة، فإن الله سبحانه بحكمته جعل في كل بلدة من الفاكهة ما ينتفع به أهلها في وقته، فيكون تناوله من أسباب صحتهم وعافيتهم، ويغني عن كثير من الأدوية. وقل من احتمى عن فاكهة بلده خشية السقم إلا وهو من أسقم الناس جسما وأبعدهم من الصحة والقوة. وما في تلك الفاكهة من الرطوبات، فحرارة الفصل والأرض وحرارة المعدة تنضجها وتدفع شرها إذا لم يسرف في تناولها، ولم يحمل منها الطبيعة فوق ما تحتمله، ولم يفسد بها الغذاء قبل هضمه، ولا أفسدها بشرب الماء عليها وتناول الغذاء بعد التحلي منها، ولا أفسدها بشرب الماء عليها وتناول الغذاء بعد التحلي منها، فإن القولنج كثيرا ما يحدث عند ذلك. فمن أكل منها ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي كانت له دواء نافعا. فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في هيئة الجلوس للأكل. صح عنه أنه قال: لا آكل متكئا، وقال: إنما أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. وروى ابن ماجه في سننه أنه نهى أن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه، وقد فسر الاتكاء وقد فسر الاتكاء بالتربع، وفسر بالاتكاء على الشيء وهو الاعتماد عليه، وفسر بالاتكاء على الجنب، والأنواع الثلاثة من الاتكاء، فنوع منها يضر بالآكل وهو الاتكاء على الجنب، فإنه يمنع مجرى الطعام الطبيعي عن هيئته، ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة ويضغطه المعدة فلا يستحكم فتحها للغذاء، وأيضا فإنها تميل ولا تبقى منتصبة فلا يصل الغذاء إليها بسهولة. وأما النوعان الآخران فمن جلوس الجبابرة المنافي للعبودية، ولهذا قال: آكل كما يأكل العبد. وكان يأكل وهو مقع، ويذكر عنه أنه كان يجلس للأكل متوركا على ركبتيه، ويضع بطن قدمه اليسرى على ظهر قدمه اليمنى تواضعا لربه عز وجل، وأدبا بين يديه، واحتراما للطعام والمؤاكل. فهذه الهيئة أنفع هيئات الأكل وأفضلها، لأن الأعضاء كلها تكون على وضعها الطبيعي الذي خلقها الله سبحانه عليه الذي نعم الذي خلقها الله سبحانه عليه، مع ما فيها من الهيئة الأدبية. وأجود ما اغتاز الإنسان إذا كانت أعضاؤه على وضعها الطبيعي، ولا يكون كذلك إلا إذا كان الإنسان منتصبا الانتصاب الطبيعي. وأردأ الجلسات للأكل الاتكاء على الجنب، لما تقدم من أن المريء وأعضاء الازدراد تضيق عند هذه الهيئة، والمعدة لا تبقى على وضعها الطبيعي لأنها تنعصر مما يلي البطن بالأرض، ومما يلي الظهر بالحجاب الفاصل بين آلات الغذاء وآلات التنفس. وإن كان المراد بالاتكاء الاعتماد على الوسائل والوطاء، وإن كان المراد بالاتكاء الاعتماد على الوسائل والوطاء الذي تحت الجالس، فيكون المعنى أني إذا أكلت لم أقعد متكئا إلا على الأوطية والوسائد، كفعل الجبابرة: لم أقعد متكئا على الأوطية والوسائد كفعل الجبابرة ومن يريد الإكثار من الطعام لكني آكل بلغة كما يأكل العبد. فصل. وكان يأكل بأصابعه الثلاث، وهذا أنفع ما يكون من الأكلات، فإن الأكل بأصبع أو أصبعين لا يستلذ به الآكل، ولا يمريه ولا يشبعه إلا بعد طول، ولا تفرح آلات الطعام والمعدة بما ينالها في كل أكلة، فتأخذها على إغماض كما يأخذ الرجل حقه حبة أو حبتين أو نحو ذلك، فلا يلتذ بأخذه ولا يسر به. والأكل بالخمسة والراحة يوجب ازدحام الطعام على آلاته وعلى المعدة، وربما انسدت الآلات فمات، وتغصب الآلات على دفعه والمعدة على احتماله، ولا يجد له لذة ولا استمرار. فأنفع الأكل أكله صلى الله عليه وسلم، وأكل من اقتدى به بالأصابع الثلاث. فصل. ومن تدبر أغذيته صلى الله عليه وسلم وما كان يأكله، وجده لم يجمع قط بين لبن وسمك، ولا بين لبن وحامض، ولا بين غذائين حارين ولا باردين، ولا لزجين ولا قابضين ولا مسهلين ولا غليظين ولا مرخيين ولا مستحيلين، إلا خلط واحد إلى خلط نعم ولا مستحيلين إلى خلط واحد،
ولا بين مختلفين كقابض ومسهل وسريع الهضم وبطيئه، ولا بين شوي وطبيخ، ولا بين طري وقديد، ولا بين لبن وبيض، ولا بين لحم ولبن. ولم يكن يأكل طعاما، ولم يكن يأكل طعاما في وقت شدة حرارته، ولا طبيخا بائتا يسخن له بالغد، ولا شيئا من الأطعمة العفنة والمالحة كالكوامخ والمخللات والملوحات، وكل هذه الأنواع، نعم، وكل هذه الأنواع ضار مولد لأنواع من الخروج عن الصحة والاعتدال. وكان يصلح ضرر بعض الأغذية، وكان يصلح ضرر بعض الأغذية ببعض إذا وجد إليه سبيلا، فيكسر حرارة هذا ببرودة هذا، ويبوسة هذا برطوبة هذا، كما فعل في القثاء والرطب، كما كان يأكل التمر بالسمن وهو الحيس، ويشرب نقيع التمر يلطف به كيموسات الأغذية الشديدة. هكذا سيدنا، كيموسات، هذه صحيح؟
هذه الألفاظ مستعملة عندهم في الطب في وقتها ومشتهرة بالنسبة للعرف والعامة، فكان الأصل إن الشيخ يعني يعرف بها، وكان اعتمد في بعض الأشياء مثل هذا على الدكتور عادل كثير جدا ما أذكره في الهامش، ولكن سبحان الله ترك هذا بعد مدة، كأنه لما كان الكلام فيه ازدحام في بداية المجلد عن مسائل الطب راجع هذا وترك ما قبله وما بعده.
نعم
نعم.
نعم، جزاك الله
خلاص،
خير.
على أي نحو قرأناها، هي ليست كلمات عربية أصلا. نعم.
نعم. قال رحمه الله: وكان يأمر بالعشاء ولو بكف من تمر، ويقول: ترك العشاء مهرمة. ذكره الترمذي في جامعه، وابن ماجه في سننه، وذكر أبو نعيم عنه أنه كان ينهى عن النوم على الأكل، ويذكر أنه يقسي القلب، ولهذا في وصايا الأطباء، أو يذكر أنه يقسي القلب، ولهذا في وصايا الأطباء لمن أراد حفظ الصحة أن يمشي بعد العشاء خطوات ولو 100 خطوة، ولا ينام عقبه، فإنه مضر جدا. وقال مسلموهم: أو يصلي عقيبه ليستقر الغذاء بقعر المعدة فيسهل هضمه ويجود بذلك. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يشرب على طعامه فيفسده، ولا سيما إن كان الماء حارا أو باردا، فإنه رديء جدا. قال الشاعر: لا تكن عند أكل سخن وبرد ودخول الحمام تشرب ماء، فإذا ما اجتنبت ذلك حقا لم تخف ما حييت في الجوف داء. ويكره شرب الماء عقيب الرياضة والتعب، وعقيب الجماع، وعقيب الطعام وقبله، وعقيب أكل الفاكهة، وإن كان الشرب عقيب بعضها أسهل من بعض، وعقب الحمام وعند الانتباه من النوم، فهذا كله مناف لحفظ الصحة، ولا اعتبار بالعوائد، فإنها طبائع ثوان. فصل: وأما هديه في الشراب فمن أكمل هدي يحفظ به الصحة، فإنه كان يشرب العسل الممزوج بالماء البارد، وفي هذا من حفظ الصحة ما لا يهتدي إلى معرفته إلا أفاضل الأطباء، فإن شربه ولعقه على الريق يذيب البلغم ويغسل خمل المعدة ويجلو لزوجتها ويدفع عنها الفضلات ويسخنها باعتدال ويفتح سددها، ويفعل مثل ذلك بالكبد والكلى والمثانة، وهو أنفع للمعدة من كل حلو دخلها، وإنما يضر بالعرض لصاحب الصفراء لحدته وحدة الصفراء، فربما هيجها، ودفع مضرته لهم بالخل فيعود حينئذ لهم نافعا جدا، وشربه أنفع من كثير من الأشربة المتخذة من السكر أو أكثرها، ولا سيما لمن لم يعتد هذه الأشربة ولا ألفها طبعه، فإنه إذا شربها لا تلائمه ملائمة العسل ولا قريبا منه، والمحكم في ذلك العادة، فإنها تهدم أصولا وتبني أصول. وأما الشراب إذا جمع وصفي الحلاوة والبرودة فمن أنفع شيء للبدن، ومن أكبر أسباب حفظ الصحة وللأرواح والقوى والكبد والقلب
عشق شديد له واستمداد منه، إذا كان فيه الوصفان حصلت به التغذية وتنفيذ الطعام إلى الأعضاء وإيصالها، وتنفيذ الطعام إلى الأعضاء وإيصاله إليها أتم تنفيذ أو أتم تنفيذ. والماء البارد رطب يقمع الحرارة ويحفظ على البدن رطوبته الأصلية ويرد عليه بدل ما تحلل منه منها ويرقق الغذاء وينفذه في العروق. واختلف الأطباء هل يغذي البدن على قولين، فأثبتت طائفة التغذية به بناء على ما يشاهدونه من النمو والزيادة والقوة في البدن به، ولا سيما عند شدة الحاجة إليه. قالوا وبين الحيوان والنبات قدر مشترك من وجوه عديدة، منها النمو والاغتذاء والاعتدال، وفي النبات قوة حس تناسبه، ولهذا كان غذاء النبات بالماء. فما ينكر أن يكون للحيوان به نوع غذاء وأن يكون جزءا من غذائه التام. قال ونحن لا ننكر أن قوة الغذاء ومعظمه في الطعام، وإنما أنكرنا أن لا يكون للماء تغذية البتة. قالوا وأيضا الطعام إنما يغذي بما فيه من المائية، ولولاها لما حصلت به التغذية. قالوا ولأن الماء مادة حياة الحيوان والنبات، ولا ريب أن ما كان أقرب إلى مادة الشيء فحصلت به التغذية، ولا ريب أن ما كان أقرب إلى مادة الشيء حصلت به التغذية، فكيف إذا كانت مادته الأصلية؟ قال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، فكيف ننكر حصول التغذية بما هو مادة الحياة على الإطلاق؟ قال وقد رأينا العطشان إذا حصل له الري بالماء البارد تراجعت إليه قواه ونشاطه وحركته وصبر على الطعام وانتفع بالقدر اليسير منه، ورأينا العطشان لا ينتفع بالقدر الكثير من الطعام ولا يجد به القوة والاغتذاء. ونحن لا ننكر أن الماء ينفذ الغذاء إلى أجزاء البدن وإلى جميع الأعضاء، وأنه لا يتم أمر الغذاء إلا به، وإنما ننكر على من سلب قوة التغذية عنه البتة، ويكاد قوله عندنا يدخل في إنكار الأمور الوجدانية. وأنكرت طائفة أخرى حصول التغذية به، واحتجت بأمور يرجع حاصلها إلى عدم الاكتفاء به، وأنه لا يقوم مقام الطعام، وأنه لا يزيد في نمو الأعضاء ولا يخلف عليها بدل ما حللته الحرارة، ولا يخلف عليها بدل ما حللته الحرارة، ونحو ذلك. نعم، ونحو ذلك مما لا ينكره أصحاب التغذية، فإنهم يجعلون تغذيته بحسب جوهره ولطافته ورقته، وتغذية كل شيء بحسبه، وقد شوهد الهواء الرطب البارد اللين اللذيذ يغذي بحسبه، والرائحة الطيبة تغذي نوعا من الغذاء، فتغذية الماء أظهر وأظهر، والمقصود أنه إذا كان بارا وخالطه، نعم هكذا، بارا باردا،
باردا.
نعم جزاكم الله خيرا. والمقصود أنه إذا كان باردا وخالطه ما يحليه كالعسل أو الزبيب أو التمر أو السكر كان من أنفع ما يدخل البدن وحفظ عليه صحته، فلهذا كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البارد الحلو، والماء الفاتر ينفخ ويفعل ضد هذه الأشياء. نعم جزاكم الله خيرا. قال والماء الفاتر ينفخ ويفعل ضد هذه الأشياء، ولما كان الماء البائت أنفع من الذي يشرب وقت استقائه، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل إلى حائط أبي الهيثم بن التيهان: هل من ماء بات في شنة؟ فأتاه به فشرب منه، رواه باتا. نعم جزاكم الله خير. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: هل من ماء بات في شنة؟ فأتاه به فشرب منه، رواه البخاري. ولفظه: إن كان عندك ماء بات في شنة وإلا كرعنا. والماء البائت بمنزلة العجين الخمير، والذي شرب لوقته بمنزلة الفطير، هكذا.
الذي شرب لوقته،
نعم جزاكم الله خير،
عكس البائت يعني.
نعم جزاكم الله خير. قال والماء البائت بمنزلة العجين الخمير، والذي شرب لوقته بمنزلة الفطير، وأيضا فإن الأجزاء الترابية والأرضية تفارقه إذا بات. وقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء ويختار البائت منه، وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقى له الماء العذب من بئر السقيا. والماء الذي في القرى
يستقي يعني يجلب يعني، نعم، من بئر السقيا.
نعم جزاكم الله خيرا. يستقى،
نعم يستقى، نعم
جزاكم الله خيرا. قال: والماء الذي في القرب والشنان ألذ من الذي يكون في آنية الفخار والأحجار وغيرهما، ولا سيما أسقية الأدم. ولهذا التمس النبي صلى الله عليه وسلم ماء بات في شنة دون غيرها من الأواني. وفي الماء إذا وضع في الشنان وقرب الأدم خاصة لطيفة لما فيه من المسام المنفتحة التي
القربي
يرض.
الأدمي، الأدمي الجلد يعني.
نعم. قال: في الماء إذا وضع في الشنان وقرب الأدم خاصة لطيفة لما فيه من المسام المنفتحة التي يرشح منها الماء. ولهذا كان الماء في الفخار الذي يرشح ألذ منه وأبرد في الذي لا يرشح. فصلاة الله وسلامه على أكمل الخلق وأشرفهم نفسا وأفضلهم هديا في كل شيء، لقد دل أمته على أفضل الأمور وأنفعها لهم في القلوب والأبدان والدنيا والآخرة، صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. وهذا يحتمل أو نعم هذا يحتمل أن يريد به الماء العذب كمياه العيون والآبار الحلوة، فإنه كان يستعذب له الماء. ويحتمل أن يريد به الماء الممزوج بالعسل أو الذي نقع فيه التمر أو الزبيب، وقد يقال وهو الأظهر يعمهما جميعا أو يعمهما جميعا. وقوله في الحديث الصحيح: إن كان عندك ماء إن كان عندك ماء بات في شن وإلا كرعنا، فيه دليل على جواز الكرع وهو الشرب بالفم من الحوض والمقرات ونحوها. وهذه والله أعلم نعم هذه والله أعلم واقعة عين دعت الحاجة فيها إلى الكرع بالفم. أو قاله مبينا لجوازه: فإن من الناس من يكرهه والأطباء تكاد تحرمه، ويقولون إنه يضر بالمعدة. وقد روي في حديث لا أدري ما حاله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نشرب على بطوننا وهو الكرع، ونهانا أن نغترف باليد الواحدة. نعم، ماذا بعدها سيدنا؟ نعم، ونهانا أن نغترف باليد الواحدة قوال هكذا.
وقال: لا يلغ أحدكم كما يلغ الكلب.
نعم، جزاكم الله خيرا. قال: ونهانا أن نغترف باليد الواحدة. وقال: لا يلغ أحدكم كما يلغ الكلب، ولا يشرب بالليل من إناء حتى يختبره إلا أن يكون مخمرا. وحديث البخاري أصح من هذا، وإن صح فلا تعارض بينهما، إذ لعل الشرب باليد لم يكن يمكن حينئذ، فقال: إلا كرعنا. والشرب بالفم إنما يضر إذا انكب الشارب على وجهه وبطنه كالذي يشرب من النهر والغدير، فأما إذا شرب منتصبا بفمه من حوض مرتفع ونحوه فلا فرق بين أن يشرب بيده أو بفمه. فصل: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الشرب قاعدا، هذا كان هديه المعتاد. وصح عنه أنه نهى عن الشرب قائما، وصح عنه أنه أمر الذي شرب قائما أن يستقيء، وصح عنه أنه شرب قائما. قالت طائفة: هذا ناسخ للنهي. وقالت طائفة: بل مبين أن النهي ليس للتحريم بل للإرشاد وترك الأولى. وقالت طائفة: لا تعارض بينهما أصلا، فإنه إنما شرب قائما للحاجة، فإنه جاء إلى زمزم وهم يستقون منها، فاستقى فناولوه الدلو فشرب وهو قائم، وهذا كان موضع حاجة. وللشرب قائما آفات عديدة، منها أنه لا يحصل به الري التام، ولا يستقر في المعدة حتى يقسمه الكبد على الأعضاء، وينزل بسرعة وحدة إلى المعدة، فيخشى منه أن يبرد حرارتها ويشوشها ويسرع النفوذ إلى أسفل البدن بغير تدريج. وكل هذا يضر بالشارب، وأما إذا فعله نادرا أو لحاجة لم يضره، ولا يعترض بالعوائد على هذا، فإن العوائد طبائع ثوان ولها أحكام أخرى، وهي بمنزلة الخارج عن القياس عند الفقهاء. فصل: وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول: إنه أروى وأمرأ وأبرأ. الشراب في لسان الشارع وحملة الشرع هو الماء، ومعنى تنفسه في الشراب إبانته القدح أو القدح نعم إبانته القدح عن فيه، وتنفسه خارجه، ثم يعود إلى الشراب كما جاء مصرحا به في الحديث الآخر: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في القدح، ولكن ليبن الإناء عن فيه. وفي هذا الشرب حكم جمة وفوائد مهمة، وقد نبه صلى الله عليه وسلم على مجامعها بقوله إنه أروى وأمرأ وأبرأ. فأروى أشد ريا وأبلغه وأنفعه، وأبرأ أفعل من البرء وهو الشفاء، أي يبرئ من شدة العطش ودائه لتردده على المعدة الملتهبة دفعات. فتسكن الدفعة الثانية ما عجزت الأولى عن تسكينه، والثالثة ما عجزت الثانية عنه. وأيضا فإنه أسلم لحرارة المعدة وأبقى عليها من أن يهجم عليها البارد وهلة واحدة ونهلة واحدة. وأيضا فإنه لا يروي لمصادفته لحرارة العطش لحظة ثم يقلع عنها، ولما تكسر سورتها وحدتها، وإن انكسرت لم تبطل بالكلية بخلاف كسرها على التمهل والتدريج. وأيضا فإنه أسلم عاقبة وآمن غائلة نعم وآمن غائلة من تناول جميع ما يروي دفعة واحدة، فإنه يخاف منه أن يطفئ الحرارة الغريزية بشدة برده وكثرة كميته، أو يضعفها، فيؤدي ذلك إلى فساد مزاج المعدة والكبد وإلى أمراض الرديئة، خصوصا في سكان البلاد الحارة كالحجاز واليمن ونحوهما، أو في الأزمنة الحارة كشدة الصيف. فإن الشرب وهلة واحدة مخوف عليهم جدا، أو مخوف عليهم جدا. نعم، جزاكم الله خيرا. قال: فإن الشرب وهلة واحدة مخوف عليهم جدا، فإن الحار الغريزية ضعيف في بواطن أهلها وفي تلك الأزمنة الحارة. وقوله أمرأ هو أفعل من مرئ الطعام والشراب في بدنه إذا دخله وخالطه بسهولة ولذة ونفع، ومنه فكلوه هنيئا مريئا، هنيئا في عاقبته، مريئا في مذاقه. وقيل معناه أنه أسرع انحدارا عن المريء لسهولته وخفته عليه، بخلاف الكثير فإنه لا يسهل على المريء نعم انحداره فإنه لا يسهل على المريء انحداره. ومن آفات الشرب نهلة واحدة أنه يخاف منه الشرق بأن ينسد مجرى الشراب لكثرة الوارد عليه فيغص به، فإذا تنفس رويدا ثم شرب أمن من ذلك. ومن فوائده أن الشارب إذا شرب أول مرة تصاعد البخار الدخاني الحار الذي كان على القلب والكبد لورود الماء البارد عليه فأخرجته الطبيعة عنها، فإذا شرب مرة واحدة اتفق نزول الماء البارد وصعود البخار اتفق نزول الماء البارد وصعود البخار فيتدافعان ويتعالجان، ومن ذلك يحدث الشرق والغص، ولا يتهنأ الشارب بالماء ولا يمرئه نعم ولا يتهنأ الشارب بالماء ولا يمرئه ولا يت... ولا يتم نعم ولا يتم نعم ولا يتم ريه. وقد روى عبد الله بن المبارك والبيهقي وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فليمص الماء مصا ولا يعب نعم ولا يعب عبا، فإنه من الكباد. والكباد بضم الكاف وتخفيف الباء هو وجع الكبد. وقد علم بالتجربة أن ورود الماء جملة واحدة على الكبد يؤلمها ويضعف حرارتها، وسبب ذلك المضادة التي بين حرارتها وبين ما ورد عليها من كيفية المبرود وكميته. ولو ورد بالتدريج شيئا فشيئا لم يضاد حرارتها ولم يضعفها، وهذا مثاله صب الماء البارد على القدر وهي تفور، لا يضرها صبه قليلا قليلا. وقد روى الترمذي في جامعه عنه صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا نفسا واحدة كشرب البعير نفسا نفسا. نعم قال نعم في جامعه وقد روى الترمذي في جامعه عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا نفسا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم فرغتم. وللتسمية في أول الطعام والشراب وحمد الله في آخره تأثير عجيب في نفعه واستمرائه ودفع مضرته. قال الإمام أحمد: إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل، إذا ذكر اسم الله في أوله وحمد الله في آخره وكثرت عليه الأيدي وكان من حل. فصل. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله، وإياكم سيدي، تفضل الله منه.
يختم لنا الشيخ محمد البز.
نعم، السلام عليكم الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا وقع فيه من ذلك الداء. وهذا مما لا تناله علوم الأطباء ومعارفهم، وقد عرفه من عرفه عقلاء الناس بالتجربة. قال الليث بن سعد، أحد رواة الحديث: الأعاجم عندنا يتقون تلك الليلة في السنة في كانون الأول منها. صح عنه أنه أمر بتخمير الإناء ولو أن يعرض عليه عودا. وفي عرض العود عليه من الحكمة أنه لا ينسى تخميره بل يعتاده حتى بالعود. وفيه أنه ربما أراد الدبيب أن يسقط فيه فيمر على العود، فيكون العود جسرا له يمنعه من السقوط فيه. وصح عنه أنه أمر عند إيكاء الإناء بذكر اسم الله، فإن ذكر اسم الله عند تخمير الإناء يطرد عنه الشيطان، وإيكاؤه يطرد عنه الهوام، ولذلك أمر بذكر اسم الله في هذين الموضعين لهذين المعنيين. وروى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقاء. وفي هذا آداب عديدة، منها أن تردد أنفاس الشارب فيه يكسبه زهومة ورائحة كريهة يعاف لأجلها. ومنها أنه ربما غلب الداخل إلى جوفه من الماء فتضرر به، ومنها أنه ربما كان فيه حيوان لا يشعر به فيؤذيه، ومنها أن الماء ربما كان فيه قذات أو غيرها لا يراها عند الشرب فتلج جوفه، ومنها أن الشرب كذلك يملأ البطن من الهواء فيضيق عن أخذ حظه من الماء أو يزاحمه أو يؤذيه، ولغير ذلك من الحكم. فإن قيل: فما تصنعون بما في جامع الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بإداوة يوم أحد، فقال: قال اخنث فم الإداوة ثم شرب منها من فيها. قلنا: نكتفي فيه بقول الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بصحيح، وعبد الله بن عمر العمري يضعف من قبل حفظه، ولا أدري سمع من عيسى أو لا. انتهى. يريد عيسى بن عبد الله الذي رواه عنه عن رجل من الأنصار. قال: فصل في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح، وأن ينفخ في الشراب، وهذا من الآداب التي تتم بها مصلحة الشارب، فإن الشرب من ثلمة القدح فيه عدة مفاسد. أحدها أن ما يكون على وجه الماء من قذى أو غيره يجتمع إلى الثلمة بخلاف الجانب الصحيح. الثاني أنه ربما شوش على الشارب ولم يتمكن من حسن الشرب من الثلمة. الثالث أن الوسخ والزهومة تجتمع في الثلمة ولا يصل إليها الغسل كما يصل إلى الجانب الصحيح. الرابع أن الثلمة محل العيب في القدح، وهي أردأ مكان فيه فينبغي تجنبه وقصد الجانب الصحيح، فإن الرديء من كل شيء لا خير فيه. ورأى بعض السلف رجلا يشتري حاجة رديئة فقال: لا تفعل، أما علمت أن الله نزع البركة من كل رديء. الخامس أنه ربما كان في الثلمة شق أو تحديد يجرح فم الشارب، ولغير هذه من المفاسد. وأما النفخ في الشراب فإنه يكسبه من فم النافخ رائحة كريهة يعاف لأجلها، ولا سيما إن كان متغير الفم، وبالجملة فأنفاس النافخ تخالطه. ولهذا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين النهي عن التنفس في الإناء والنفخ فيه في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. فإن قيل: فما تصنعون بما في الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا؟ قيل: نقابله بالقبول والتسليم، ولا معارضة بينه وبين الأول، فإن معناه أنه كان يتنفس في شربه ثلاثا، وذكر الإناء لأنه آلة الشرب. وهذا كما جاء في الحديث الصحيح أن إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في الثدي، أي في مدة الرضاع. قال فصل: وكان صلى الله عليه وسلم يشرب اللبن خالصا تارة ومشوبا بالماء أخرى. وفي شرب اللبن الحلو في تلك البلاد الحارة خالصا ومشوبا نفع عظيم في حفظ الصحة وترطيب البدن وري الكبد، ولا سيما اللبن الذي ترعى دوابه الشيحة والقيصوم والخزامة وما أشبهها، فإن لبنها غذاء مع الأغذية وشراب مع الأشربة ودواء مع الأدوية. وفي جامع الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وإذا سقي لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. قال الترمذي: هذا حديث حسن. قال فصل: ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له أول الليل ويشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر القصر فإن بقي منه شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب. وهذا النبيذ هو ما يطرح فيه تمر يحليه، وهو يدخل في الغذاء والشراب، وله نفع عظيم في زيادة القوة وحفظ الصحة، ولم يكن يشربه بعد 3 خوفا من تغيره إلى الإسكار. قال: فصل في تدبيره لأمر الملبس. وكان من أتم الهدي وأنفعه للبدن وأخفه عليه وأيسره لبسا وخلعا، وكان أكثر لبسه الأردية والأزر، وهي أخف على البدن من غيرها. وكان يلبس القميص، بل كان أحب الثياب إليه، وكان هديه في لبسه لما يلبسه أنفع شيء للبدن، فإنه لم يكن يطيل أكمامه ويوسعها، بل كانت كم قميصه إلى الرسغ لا يجاوز اليد، فتشق على لابسها وتمنعه خفة الحركة والبطش، ولا تقصر عن هذه فتبرز للحر والبرد. وكان ذيل قميصه وإزاره إلى أنصاف الساقين لم يتجاوز الكعبين، فيؤذي الماشي ويؤوده ويجعله كالمقيد. ولم يقصر عن عضلة ساقيه فتنكشف وتأذى بالحر والبرد، ولم تكن عمامته بالكبيرة التي تؤذي الرأس حملها ويضعفه ويجعله عرضة للضعف والآفات كما يشاهد من حال أصحابها، ولا بالصغيرة التي تقصر عن وقاية الرأس من الحر والبرد، بل وسطا بين ذلك. وكان يدخلها تحت حنكه، وفي ذلك فوائد عديدة، فإنها تقي العنق الحر والبرد، وهو أثبت لها، ولا سيما عند ركوب الخيل والإبل والكر والفر. وكثير من الناس اتخذ الكلاليب عوضا عن الحنك، ويا بعد ما بينهما في النفع والزينة. وأنت إذا تأملت هذه اللبسة وجدتها من أنفع اللبسات، وأبلغها في حفظ صحة البدن وقوته، وأبعدها من التكلف والمشقة على البدن. وكان يلبس الخفاف في السفر دائما أو أغلب أحواله، لحاجة الرجلين إلى ما يقيهما من الحر والبرد، وفي الحضر أحيانا. وكان أحب ألوان الثياب إليه البياض والحبرة، وهي البرود المحبرة. ولم يكن من هديه لبس الأحمر ولا الأسود ولا المصبغ ولا المصقول. وأما الحلة الحمراء التي لبسها، فهي الرداء اليماني الذي فيه سواد وحمرة وبياض كالحلة الخضراء، فقد لبس هذه وهذه. وقد تقدم تقرير ذلك، وتغليط من زعم أنه لبس الأحمر القاني بما فيه كفاية. قال: فصل في تدبيره لأمر المسكن. لما علم صلى الله عليه وسلم أنه على ظهر سير، وأن الدنيا مرحلة مسافر ينزل فيها مدة عمره ثم ينتقل عنها إلى الآخرة، لم يكن من هديه وهدي أصحابه ومن تبعه الاعتناء بالمساكن وتشييدها وتعليتها وزخرفتها وتوسيعها، بل كانت من أحسن منازل المسافر تقي الحر والبرد، وتستر عن العيون، وتمنع من ولوج الدواب، ولا يخاف سقوطها لفرط ثقلها، ولا تعشش فيها الهوام لسعتها، ولا تعتور عليها الأهوية والرياح المؤذية لارتفاعها، وليس تحت الأرض فتؤذي ساكنها، ولا في غاية الارتفاع عليها، بل وسط. وتلك أعدل المساكن وأنفعها وأقلها حرا وبردا، ولا تضيق عن ساكنها فينحصر، ولا تفضل عنه بغير منفعة ولا فائدة، فتأوي الهوام في خلوها، ولم يكن فيها كنف تؤذي ساكنها برائحتها، بل رائحتها من أطيب الروائح، لأنه كان يحب الطيب ولا يزال عنده، وريحه هو من أطيب الرائحة، وعرقه من أطيب الطيب، ولم يكن في الدار كنيف تظهر رائحته، ولا ريب أن هذه من أعدل المساكن وأنفعها وأوفقها للبدن وحفظ صحته.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.